الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال أبو داود رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. كذلك في رواية قال: فوعظ الله ذلك. قال: فوعظ الله ذلك. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن الله تبارك وتعالى كما قال: يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه الآية. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأة من ولي نفسها. يبقى كان هذه المرأة بتعتبر كميراث، تعتبر كميراث، فيأتي ابن ذلك الرجل فيلقى عليها الثوب، عند ذلك هو أحق بها من أولياء تلك المرأة. وكان ذلك العمل بهذا الأمر كان في الجاهلية، وكان أيضا في أول الإسلام حتى نزلت الآيات ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه، قال: كانوا أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها. من ولي نفسها يبقى أحق من أولياء هذه المرأة، أحق من أبيها، أحق من جدها، أحق من أولياء هذه المرأة بصفة عامة. ثم لهم الحق في التصرف في هذه المرأة، إن شاء تزوجها، وإن شاء زوجها، وإن شاء أمسك هذه المرأة حتى يعني لا تتزوج، حتى ترد عليه ذلك الصداق أو حتى تموت. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد عليه صداقها. يبقى نقول أنه هو كان يتصرف في المرأة، يتصرف في هذه المرأة، في امرأة أبيه، يتصرف فيها بهذا التصرف، إما أن هذا الولد يتزوج هذه المرأة، وإما أن يزوجها، وإما إن شاء أن يمسك هذه المرأة فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت أو ترد عليه ذلك الصداق. فأنزل الله عز وجل الآيات ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر، نهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. كذلك أيضا هذه الآية توجه بتوجيه آخر، وقال أن هذه الآية أيضا توجه إلى الزوج. قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرجل في حالة كراهة الرجل للمرأة، وأن قد يدفع الرجل للمرأة أن تنخلع منه، قد يدفع الرجل المرأة أن تنخلع منه، وبالتالي عند ذلك حتترك كل الحقوق التي لها، كما هو يعني معلوم من حال البعض أنه يضيق على هذه المرأة، يضيق على، نقول أنه إن أبغض هذه المرأة قام بالتضييق على تلك المرأة حتى تفتدي نفسها وتترك ما كان لها من حقوق وتنخلع من ذلك الرجل. فربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك الأمر، وأن في أحيان كثيرة نجد أن الرجل بيدفع المرأة ويضيق عليها وقلنا حتى تطلب هي الطلاق، ففي ظني أن المرأة لو طلبت الطلاق في تلك الحالة فكان له الحق أن تتنازل المرأة عن جميع الحقوق، أن تتنازل المرأة عن جميع الحقوق. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا حق للرجل في حالة أن المرأة قد أتت بفاحشة، يبقى وقعت في الزنا، فجاز له أن يضيق عليها حتى تنخلع منه، حتى تنخلع منه، ترد عليه الصداق، ثم بعد ذلك يقوم بتطليقها. لكن لما يكون المرأة طلبت الطلاق من زوجها كنتيجة مضرة ألحقت بالمرأة من زوجها من التعاملات، فكان لها ذلك الحق، ولها أيضا الحق أن تأخذ كل جميع ما تستحق من ذلك الرجل. ولكن نقول دايما كده البعض عنده مفاهيم خاطئة، أن بيظن أن طالما المرأة طلبت هذا المطلب يبقى عند ذلك ليس لها أي حق، فلا بد أن تنخلع من جميع الحقوق، ده ظنه. قلنا وبالتالي احنا بننظر لماذا طلبت المرأة ذلك الأمر، يبقى نقول المرأة طلبت أن تطلق من زوجها، نقول يا ترى إيه السبب في ذلك، مش مجرد أنه هو طلب المرأة عند ذلك نقول أن تنخلع ثم تترك كل الحقوق التي لها، نقول لا، يا ترى إيه السبب الذي دفع المرأة لكي تطلب هذا الطلاق من زوجها. نقول لو كان هناك مضرة ملحقة بالمرأة من الزوج، قلنا كنتيجة سب رجل امرأته، ضرب رجل امرأته بلا أسباب أو غير ذلك من سوء المعاشرة، من سوء المعاشرة، ففي مضرة ألحقت بالمرأة فلم تطلب الطلاق إلا لهذه المضرة، وبالتالي لو طلق رجل المرأة عند ذلك يبقى لابد أن يوفي المرأة جميع الحقوق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك الأمر. كذلك هو أولياء المرأة، لأولياء المرأة، قال هذا يدل على الخطاب في الآية الأولياء، فأحكم الله عن ذلك أي منعه ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك الأمر. ثم يأتي بعد ذلك باب آخر، وباب في الاستئمار، قال باب في الاستئمار. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ أي ما هو إذن البكر؟ قال: أن تسكت. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي أن تتكلم. قال: سكاتها إقرارها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن البكرة تستحي أن تتكلم. قال: سكاتها إقرارها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن، آمر النساء في بناتهن. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، قال باب في الاستئمار، قال باب في الاستئمار، ثم ذكر هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. يبقى عند ذلك نقول أن المرأة لها الحق، لها الحق في الرفض أو في القبول، المرأة لها الحق في الرفض أو القبول. يبقى عندما بتخطب هذه المرأة نقول عند ذلك لابد أن نستأذن المرأة، لابد أن نستأذن هذه المرأة. وحيفرق ما بين أمرين، بين استئذان البكر وبين استئذان السيب. السيب تستأمر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن موافقة هذه المرأة أو رد هذه المرأة لذلك المطلب لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون بالقول الصريح. أما البكر فعند ذلك تستأذن، تستأذن. وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن البكر لم تتعرض بعد للرجال، وبالتالي نجد أن الحياء يكسو هذه البكر، فيا ترى كيف تستأذن؟ قال: إذنها صمتها أو سكوت هذه المرأة. قلنا لأنها تستحي، يبقى لذلك نقول دايما السكوت علامة الرضا، ده الكلام ده يطبق على البكر، يطبق على البكر، لكن مش هيبقى قاعدة يطبقها الناس في جميع حياتهم. يبقى عند ذلك نقول يبقى السكوت علامة الرضا، ده بالنسبة لهذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إذن البكر إما أن يكون بالكلام وإما أن يكون بالسكوت البكر عند ذلك الطلب، أو سكوت البكر عند ذلك الطلب. قال فالمعنى لا يعقد عليها، يبقى السيب حتى يطلب الأمر منها. ويأخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك. يبقى نقول على ذلك نقول توافق هذه السيب أم أنها لا توافق؟ يبقى الرد لابد أن يكون صريحا، قالت أوافق، قالت لا أوافق. يبقى قالت لا أوافق يبقى عند ذلك يبقى حيرد ذلك الخطيب، إن قالت توافق توافق فعند ذلك حنتمم ذلك العقد، نتمم ذلك العقد طبعا باستفاء باقي شروط صحة العقد، باستفاء باقي شروط صحة العقد. لذلك احنا بنقرأ دايما لما نيجي نقرأ في الكتب الفقهية قال من شروط صحة العقد رضا الزوجين، رضا الزوجين، يبقى ادي الاذن، اذن هذه المرأة. قلنا الا في حالة انها تكون هذه البكر لم تصل بعد الى سن البلوغ، فكان للأب ولاية الاجبار عليها، ولاية الاجبار هو يجبر هذه الصغيرة البكر الصغيرة على ان تتزوج، ولا إذن لها. قلنا لأن الإذن أساسا لا يعتبر إلا لما تصل المرأة إلى حال البلوغ، إلا لما تصل المرأة إلى حال البلوغ، أما إن كانت دون البلوغ فلا إذن لها أساسا. فكان للأب ولاية الإجبار لما تخير لابنته، يعني ما كان فيه صلاح هذه البنت. أما لو كانت سيبا فلا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو زوج الرجل هذه السيد قبل سن البلوغ، كما ضربنا المثل قبل ذلك إن رجل تزوج امرأة وكانت بكرا، يبقى جاز أن يزوج هذه البكر قبل سن البلوغ طالما كانت متحملة للوطء، طالما كانت متحملة للوطء، نقول الجسد بتاعها شديد تتحمل وطء الرجل، فعند ذلك هذا الرجل وطأ المرأة ثم بعد ذلك قام بتطليقها، هي ما زالت لم تصل بعد سن البلوغ. يبقى عند ذلك لو تقدم لها رجل آخر بعد انتهاء فترة العدة، يبقى عند ذلك نقول أنه لا يجوز في تلك الحالة أن يعقد عليها إلا بإذنها، والإذن عند ذلك لا يعتبر لأنها ما زالت صغيرة. ننتظر حتى تصل إلى سن البلوغ، ننتظر حتى تصل إلى سن البلوغ. فقال فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، وخذ من قوله تستأمر أي أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك. قال وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار باشتراطه، بالبعض قال إن هي تستأمر يبقى القول قول هذه المرأة، نقول في القبول أو الرفض، لكن في إتمام العقد نقول دي مسألة أخرى. إتمام العقد لابد إن احنا نستوفي جميع الشروط، ونقول من شروط صحة العقد الولي كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال ان السيد تستأمر يبقى معنى كده ان هو يطلب منها ذلك الامر صراحة، توافق او لا توافق، ادي استئمار السيد. اما اذن البكر اما ان هي تقول بالقول توافق او لا توافق او بالسكوت او بالسكوت. فقال ليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه اشعار باشتراط. وقال ولا البكر الا باذنها، قال ولا تنكح البكر إلا بإذنها، يبقى حتى تستأذن أيضا. ويا ترى إذن البكر، قال أن تسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله عبر للسيب الاستمار والبكر والاستئذان، قال فيؤخذ منه فرق بينهما، من جهة أن الاستمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج إلى صريح إذن هذه المرأة في العقد، فإذا صرحت بمنعه حيمتنع اتفاقه. قال والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، يبقى إذن البكر دائر بين القول والسكوت، إما أن هي تقول توافق أو أن هي ترفض بكلام صريح، أو أن احنا حنفهم بقرينة الحال، حالها لما تسكت تستحي، قلنا بيظهر علامات الرضا، يعني بيظهر علامات الرضا على هذه المرأة، قلنا قد يعني تسكت، ولكن نقول السكوت أتى بقرينة عبوس الوجه مثلا، فعند ذلك نقول يا ترى السكوت ده دل على رضاها؟ لا، قلنا لما بيدل على الرضا بيظهر ده في على وجه هذه المرأة، قلنا تستحي لكن يظهر علامة الرضا، قلنا السكوت ولكن فرحة بتعتري وجه هذه الفتاة. مع وجود الخجل، لكن نقول والله بتسكت، ولكن نقول مع ظهور غضب على وجه تلك المرأة، نقول على ذلك مش السكوت علامة الرضا هنا، ده السكوت نقول مع هذه القرينة التي يستدل من حالها انها على الرفض، وبالتالي لابد ان احنا ان يكون مع الكلام حتى نعلم ان كانت فعلا هناك رضا هذه المرأة عن هذه الزيجة ام لا. قال والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الامر، فانه صريح في القول، انما جعل السكوت اذنا في حق البكر لانها قد تستحي أن تفصح عن ذلك، يبقى نقول يبقى ده في حقها. لكن لما نيجي نقول السكوت علامة الرضا، يبقى بيظهر علامات السرور والفرح على الوجه، يظهر علامات الفرح والسرور على الوجه، يبقى نقول من قرينة الحال كده بالنظر، يعني كما ننظر فلان مثلا ده مغضب، فلان ده يعني مسرور، بنقولنا مع انه ما لم يصف لنا الحال، ما صفناش حاله، لكن حاله احنا قلنا عنه، قلنا عن حاله عندما نظرنا الى وجهه، راينا علامات الفرح والسرور على وجهه، راينا علامات الغضب والسخط على وجهه، يبقى نقول فلان حزين، فلان مسرور، قلنا على الرغم ان هو لم يصف لنا من حاله، ولكن حاله موصوف على وجهه، حاله موصوف على وجهه. يبقى السكوت علامة الرضا، نقول لما بنرى الفرح والسرور موجود على وجه تلك الفتاة، على الرغم ان هي اساسا لم تتكلم بكلام صريح، لكن نقول لو في حالة ان السكوت سكتت ولكن ظهر علامة الغضب على وجهها، علامة السخط على وجهها، علامة الحزن على وجهها، يبقى نقول عند ذلك نحتاج ان نتكلم معها حتى نعلم ان كانت فعلا يعني وافقت على ذلك الامر ام لم توافق على ذلك الامر. قال الامام الخطابي رحمه الله: ظهر حديث يدل عن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل، كما يبطل إنكاح السيد قبل أن تستأمر فتأذن بقول. قال: ظهر حديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل، يبقى إذنها إما نعرفه بقرينة الحال اللي هو السكوت مع وجود علامات السرور والبهجة على وجهها، ولكن حياها منحها أن تتكلم لأنها لم تتعرض بعد الرجال، وبالتالي وإما أن يعني يكون الإذن بالقول، فهو دائر بين السكوت والقول، فعلى ذلك يبقى نكاحها قال يبطل إن لم يكن هناك إذن من هذه البكر، إما بالسكوت وإما بالتصريح. قلنا الكلام ده بيتكلم على البكر البالغ، على البكر البالغ، أما البكر قبل البلوغ فهذا حق للأب أن يكون له ولاية الإجبار، يعني نقول اختيارها غير موجود، إذنها غير موجود، لأن الإذن أساسا قلنا لا يعتبر إلا عند سن البلوغ، إلا عند سن البلوغ، ونقول جاز أن نزوج هذه البكر قبل سن البلوغ، وقلنا طبعا العقد، حتى نقول حتى لو حيتم البناء بها بعد البلوغ، احنا بنتكلم على العقد، ممكن هنا يتم العقد على البنت وهي صغيرة، وهي صغيرة جدا، يتم العقد عليها ما فيش مانع، لكن احنا بنتكلم بقى على الوطء، الوطء عند ذلك يطأ الرجل المرأة ما طالما كان بدن المرأة متحملا لذلك الوطء حتى لو كان دون سن البلوغ، حتى لو كان دون سن البلوغ، فيبقى احنا بنتكلم عن العقد، يبقى يتم العقد الآن، عقد رجل لابنته لفلان على ابنته، نقول البنت دي صغيرة، يبقى الحالة دي لما عقد نقول هي صغيرة بكر صغيرة، يبقى لا إذن لها، يبقى عقد نقول هذا بولاية الأب، ولاية إجبار، يبقى لا اختيار لهذه المرأة، يبقى عقد. قلنا حتى لو حيتم بعد ذلك البناء، يعني بناء ذلك الرجل على المرأة سواء بقى بعد سن البلوغ أو دون سن البلوغ، لكن قبل دون سن البلوغ يبقى لابد أن يكون بدن المرأة متحملا لذلك الوضع. قال مالك رحمه الله: وقال البعض انكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، وقال ومعنى استئذانه إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب، كما جاء في الحديث باستئمار امهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد. قلنا ما فيش خلاف بالعلماء في مسألة ان ولاية اجبار الاب على البكر دون البلوغ، ما فيش خلاف، يبقى العلماء اتفقوا كده ان الاب له ولاية الاجبار على ابنته البكر الصغيرة التي لم تصل بعد سن البلوغ. القضية كلها في البكر البالغة، هل يا ترى ولاية الاجبار الاب ايضا على البكر البالغة او لا؟ البعض قال ان الاب ايضا له ولايه الاجبار على البالغه، على البكر البالغه، وان استئذانها ده من باب تطيب النفس ليس على الوجوب، ولكن من باب تطيب النفس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال امروا النساء في بناتهن، يبقى ناخد مشورة المرأة، مشورة الزوجة على بنتها، بنتها والله متقدم لها رجل، نقول يا فلانة قد تقدم فلان إلى ابنتك، يبقى يا ترى الأمر ده عرض الأمر، أو إن احنا ناخد مشورة المرأة ده على الوجوب؟ لا، مشورة الأم مش على الوجوب، ولكن من باب تطيب النفس، من باب حسن المعاشرة. قالوا كذلك هنا لما قال إن البكر تستأذن، ليس معنى ذلك الكلام أن الأب سقطت عنه ولاية الإجبار على البكر البالغة، على البكر البالغة. قالوا في البكر البالغة أيضا عليه ولاية إجبار، لكن هذا أمر مختلف فيه ما بين العلماء، هذا أمر مختلف فيه ما بين العلماء. فقالوا إن هي على الصغيرة البكر ما فيش خلاف، لكن على الكبيرة البكر البالغة هو ده الخلاف بالعلماء. فالبعض قال إن الأب ما زالت ولاية الإجبار الأب على البنت البالغة، وأن طلب الإذن منها على سبيل نقول الاستحباب وعلى سبيل تطيب النفس، وأن على أساس أن ده أمر يخصها، فمن باب تطيب النفس، فقالوا من باب تطيب النفس، لكن لا تسقط ولاية الإجبار للأب على ابنته البكر البالغ. ده قول لبعض العلماء. والقول الآخر أن الأب لا ولاية إجبار على الصغيرة البكر التي لم تصل سن البلوغ، أما الكبيرة البكر البالغة فلا ولاية إجبار للأب على هذه البنت، لصراحة هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله ما إذنها؟ قال أن تسكت. فاعتبر هنا إذن البكر أيضا، فعلى ذلك قال منطوق الكلام يقول أن البكر لها أن تستأذن، وطالما الإذن أساسا كان عند البلوغ يبقى البكر البالغة الأب ليس له ولاية إجبار عليها حتى يستأذن تلك البكر، ولكن ولاية إجبار الأب تكون في المرحلة ما كانت البكر دون سن البلوغ. ولذلك قلنا لو كانت سيبا دون سن البلوغ تستأمر، لازم إذنها يكون صريح، وعندما تكون دون سن البلوغ إذنها طبعا هنا لا يعتبر، ننتظر حتى يأتي سن البلوغ ثم تقول هذا القول صراحة إما بالقبول وإما بالرفض. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قال تستأمر اليتيمة، طبعا لا يتم بعد البلوغ، يبقى اليتم ده أساسا يبقى هذا وصف الحال حتى يكون البلوغ، لما بيكون البلوغ خلاص أزيل ذلك اللقب أو ذلك الوصف عن هذه البنت أو ذلك الولد، نقول هذا ولد يتيم، هذه بنت يتيمة. اليتم أساسا لفقدان الأب، اليتم دايما لفقدان الأب، ولم يصل ذلك الولد أو تلك البنت إلى سن البلوغ، لما تصل إلى سن البلوغ عند ذلك هذه ليست بيتيمة، هذه ليست بيتيمة، ولكن نقول جرى الكلام أن احنا نصف على ما كان سابق الحال، نقول هذه يتيمة، نقول ليه بنقول يتيمة مع أن لا يتم بعد الاحتلام، يبقى لما يصل البنت أو الولد إلى سن البلوغ يبقى عند ذلك أزيل عنه ذلك الوصف، أزيل عنه ذلك الوصف. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو إذنها، نقول والله اليتيمة يبقى وصف اليتم ده يكون قبل سن البلوغ، لكن المقصد من هنا من الكلام ده قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو إذنها، يبقى ده بيعتبر إذنها، ولما الإذن أساسا لا يعتبر إلا في حال البلوغ، يبقى عند ذلك لما قال يتيمة يبقى وصفها بسابق الحال، لكن هي مش يتيمة على الحقيقة، يبقى مجازا كده يتيمة مجازا لكن مش على الحقيقة، قلنا لأن وصف اليتم أزيل عنها لما وصلت وبلغت، قلنا الدليل على كده فإن سكت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، ولما كان إذن المرأة لا يعتبر إلا في حال البلوغ يبقى معنى الكلام إن هي تستأمر يتيمة في نفسها أي إن كانت يعني بالغة، يبقى عند ذلك أيضا لها الحق في هذا الكلام. قالت تستأمر صغيرة الأبلاء رضونا البكر بالغة، سماها باعتبار ما كانت، قال قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، قلنا الآيات ديت إمتى إحنا ممكن ندفع هذا المال لليتيم؟ لما نأنس منه الرشد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، مش بلغ بس، بلغ ونأنس منه الرشد أي حسن التصرف في المال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الوصي على مال هذا اليتيم، يبقى أب أوصى فلان أن يقوم برعاية ذلك الطفل في ماله بعد موته، يبقى هذا طفل يتيم، نقول هذا الوصي قام برعاية. إمتى الوصي يدفع المال لليتيم؟ قلنا لما يصل إلى سن البلوغ، ليس فقط لما يصل سن البلوغ، ولكن حتى نأنس منه الرشد، حتى نأنس منه حسن التصرف، وقال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، يبقى اليتيم ده عشان أنا أدفع له المال ما ينجزش أن أنا أدفعه له، هو في حال اليتم إلا أضمنه. يبقى لو كان رجل كده على يتيم قائم على يتيم وقبل سن البلوغ دفع ذلك رجل مال اليتيم، فهذا اليتيم قال أضاع ذلك المال، رجل يضمنه يضمن المال، لأن في الحالة دي نقول أنه دفعه لليتيم وهو ليس من أهل إيه يعني حماية ذلك المال. إن بالضبط كده لما بيحدث إنسان بيعطي ابنه الصغير مال بيشتري شيء معين، فعلى ذلك نقول والله الولد فقد المال، فقد المال، فعند ذلك يقوم الأب بضرب الولد ضربا شديدا، نقول لا هو لا يتحمل أساسا، هو لا يتحمل، قلنا لأنه ليس من أهل التصرفات المالية، يعني أنت هنا استعملته كآلة، ولكن نقول هو لا يتحمل، يعني لا يتحمل، صغير لا يتحمل. وبالتالي هذه المسألة لما نأتي للكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى هنعلم أن في جانب كبير من التصرفات الخاطئة، يعني جانب من التصرفات الخاطئة. فنقول هنا لو دفع هذا الوصي المال لليتيم قبل أن يصل سن البلوغ بيضمنه، يبقى الوصي يضمن ذلك المال، أنه لا يجوز دفع المال لليتيم إلا لما يصل سن البلوغ ونأنس منه الرشد، ونأنس منه الرشد أي حسن التصرف في المال. فربنا سبحانه وتعالى قال آتوا اليتامى أموالهم، يبقى ده لما المال لا يدفع اليتيم إلا في حال البلوغ، ولكن هنا نقول إنه سماه بسابق حالي بهذا الوصف الذي كان سبق أن وصف به ذلك الإنسان حتى لو أزيل عنه ذلك الوصف، حتى لو أزيل عنه هذا الوصف. قال فهي التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغ هذه المرأة. يبقى عشان ناخذ الإذن إذنها نقول سواء بالقبول أو الرفض، يبقى عند ذلك هذا لا يعتبر إلا في سن البلوغ، تستأمر اليتيمة في نفسها أي لما تصل إلى سن البلوغ، ده معنى الكلام، هذا معنى الكلام. قال الإمام القرطبي رحمه الله اليتيمة ها هنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، والإجماع اسم اليتم، فقال فدعيت به وهي بالغة، يبقى نقول على سابق حالها أو حسب سابق هذا الوصف الذي كانت عليه. قال وقد اختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة، فقال الشافعي لا زوج غير أب والجد، ولا زوج الأخ ولا العم ولا الوصي، يبقى نقول ولاية الإجبار دي للأب أو الجد، ولاية الإجبار للأب، الأب نقول أو الأب الأعلى، يبقى للأب نقول أو للأب الأعلى، يبقى دي ولاية إجبار، ولاية إجبار، يبقى أي جاز له أن يزوج البكر الصغيرة، يبقى نقول لا إذن لها في هذه الحالة، فدي ولاية إجبار، هذه ولاية الإجبار تكون للأب والجد، والبعض قال إن هي أيضا تكون للوصي، ولكن قالوا إن هي للأب والجد ولا زوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. قلنا على الرغم من العم ده يبقى نقول والله إن لم يكن هذه البنت لها إلا عم مثلا، يبقى العم ده هو الولي، يبقى كان ده الولي ليس له ولاية إجبار عليها، ولاية الإجبار لا يكون إلا للأب. قلنا لأن الأب نجد الرأفة وأيضا التماس مصلحة تلك البنت يكون أكثر عند الأب من غيره، يكون أكثر عند الأب من غيره، فكانت له ولاية الإجبار. كذلك أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت في النكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح أو في فسخه، وقال البعض لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح. يبقى بعض أهل العلم قالوا إنه لو تم عقد على هذه اليتيمة يبقى نقول صحة العقد ده نقول صحيح موقوف على إذنها، بنبقى نقوله كده البعض قال لو تم طب العقد على اليتيمة دهيت وهي لسه لم تصل بعد إلى سن البلوغ، قالوا البعض قال إنه يبقى هذا عقد نقول عنه صحيح موقوف، يعني ما يتمش العمل من خلاله، لكن ده صحيح موقوف، موقوف لغاية لما تصل إلى سن البلوغ، فعند ذلك كان لها الاختيار إما في إمضاء العقد وإما في فسقه. والبعض قال لا، العقد لا يتم ولا صح ابتداء إلا لما نستوفي جميع الشروط، لما نستوفي جميع الشروط، من شروط ذلك إذن هذه المرأة، إذنها، فإذنها في الحالة ديت لما يصل سن البلوغ يبقى كأني لا نعقد عليها النكاح إلا لما تصل سن البلوغ. والبعض لما قال يعقد عليها قبل سن النكاح، ولكن قالوا إنه لما تصل لسن البلوغ يبقى عند ذلك لها الاختيار، لها الاختيار إما تختار إمضاء العقد أو فسخ العقد، فلذلك يقال إن ده عقد صحيح موقوف، صحيح هنا موقوف لأنه ليس فاقد شرط من الشروط، لكن الشرط هو قالوا لا نبطل به، لا نبطل به العقد، لكن نقول أنه موقوف حتى تبلغ إلى سن البلوغ، وعند ذلك تقول تختار إما إمضاء العقد وإما فسخ العقد. وجانب العلماء قالوا لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ لغاية لما تصل لسن البلوغ، قال ولا يجوز الخيار في النكاح، أن ده عقد لازم، عقد لازم، فعند ذلك نقول العقد لابد أن يكون مستوفيا لجميع الشروط، لابد أن يكون مستوفيا لجميع الشروط. قلنا مسألة اللي هو صحيح موقوف ده زي ما نيجي نقوله بيع الفضولي، بيع الفضولي إنسان نقول الله عطنا له مال وما قررناش أن احنا اشترينا شيء، فراح اشترى شيء كده لا شيء يعني كويس اشتراه، يبقى نقول يا ترى البيع ده الشراء بتاعه ده صحيح ولا مش صحيح؟ البعض قالوا صحيح موقوف. يعني ايه صحيح موقوف؟ يعني صحيح موقوف على اذن الموكل او على اذن المالك، يبقى انا ما قلتوش والله اتصرف التصرف ده، فهو تصرف ذلك التصرف في مالي، فيا ترى اجيزه ولا لا اجيزه؟ فالبعض قال ان هو باطل ابتداء لانه غير ماذون له في هذا العقد، فابطلوا العقد ابتداء. والبعض قالوا هنعتبره صحيح لكن موقوف على اذن ذلك الموكل او اذن مالك المال، فالبعض اعتبروا هذا صحيح موقوف ادي معناه، والبعض قال يبطل. هي نفس القضيه برضو، قالوا صحيح موقوف على اذنها، ولما كان اذن هذه البنت لا يعتبر الا حال البلوغ يبقى صحيح موقوف حتى تبلغ مبلغ النساء، وعند ذلك تختار اما امضاء العقد اما فسخه. والبعض قال ابطلوا ابتداء، قالوا انه فقط شرط من شروط الصحه وبالتالي لا ينعقد ذلك النكاح. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وبين 9 سنين، قد قالت عائشة إذا بلغت الجائز 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة، فقال إن هو لو بلغت اليتيمة 9 سنوات فزوجت فرضيت بالنكاح فجائز، قال يبقى كأن لها الرضا بتاعها يعتبر لأنها طلبت وصلت 9 سنوات. فعلى ذلك لكن نقول قصة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وبنت 9 سنين، قلنا بنفرق ما بين أمرين، نقول نكاح عائشة يبقى تمت بولاية إجبار، يبقى لأن الأب له ولاية الإجبار على البكر طالما لم تصل سن البلوغ، وقلنا البناء أو وطء هذه الجارية بيتم قلنا حتى لو لم تصل سن البلوغ طالما كان بدن الجارية متحملة للوطء، يبقى دي فرق ما بين المسألتين. إنما في الحالة دية اليتيمة نقول إذنها يعتبر، ولما كان الإذن لا يكون إلا عند سن البلوغ فعند ذلك ننتظر حتى تصل سن البلوغ ثم ننظر إلى إذنها إما بالموافقة وإما بالرد. أما نحن هنحتاج بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، نقول حديث عائشة ده بيبين جواز أن يبني الرجل بالمرأة حتى لو لم تصل إلى سن البلوغ طالما كان البدن متحملا لذلك الوضع، دي مسألة. الأمر الآخر جواز العقد أيضا على البكر دون سن البلوغ ولكن تكون بولاية إجبار وهي ولاية الأب، ولاية الأب أو الجد، يبقى ولاية الأب أو الجد قلنا ده الأب الأعلى، يبقى دي ولاية إجبار خاصة بهذا الشيء، يبقى مش كل ولي له ولاية إجبار أساسا، يبقى نقول والله هذه ليست لها إلا عم، ليس لها إلا أخ أو غير ذلك، نقول ده ولي ولكن هذا ليس له ولاية إجبار، ولاية الإجبار فقط تكون للأب أو الأب الأعلى. فعلى ذلك يبقى هنا في الحالة ديت لما زوجت عائشة رضي الله عنها زوجت عن طريق أبيها فله ولاية إجبار عليها، أدي بكر صغيرة، وكذلك لما بنى بها على 9 سنوات نقول لأن البدن كان متحملا لذلك الوضع. لكن نقول يا ترى عند 9 سنوات ممكن نقول والله إن ده حنبني وده سنة، نقول لا 9 سنوات لسه طفلة البدن بتاعها بدن ضعيف لا تتحمل، يعني لا تتحمل، وبالتالي نقول الله 11 سنة لسه طفلة يبقى نقول البدن بتاعها لسه صغير، إنه والله عندها 9 سنوات لكن نقول البدن بتاعها ممتلئ تتحمل الوطء، يبقى المسألة دي كلها بالنظر، يبقى المسألة دي كلها بالنظر، مش شرط بقى نوصل عند 9 سنوات نقول والله 9 سنوات يبقى كذا، ده 9 سنوات ده الحال الموصوف عن عائشة رضي الله عنها، لكن نقول لما تكون طفلة عندها 11 سنة 12 سنة لكن هي ما زالت البدن بتاعها ضعيف لا تتحمل الوطء تحملوش، فعند ذلك نقول يبقى في الحالة دي ده بني بعائشة رضي الله عنها عندها 9 سنوات، نقول يبقى لما كان البدن متحملا، يبقى مش العبرة ان احنا بنقف عند سن معين ولكن السن ده مع النظر إلى البدن، إلى البدن، البدن يتحمل أم لا يتحمل. ثم ذكر أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: سكوتها إقرارها. يبقى سكوتها نقول السكوت علامة الرضا، علامة أن هي أساسا وافقت على هذا الأمر، لكن لما بننظر بقرينة الحال أن يكون ذلك السرور والفرح على وجهها، أو أن هي تبكي، قال البكاء دهوت، يبقى بنرى من خلاله كما نقول بكاء الفرح، بكاء الفرح، يبقى دي كلها قرائن. يبقى سكتت نعم، ولكن نعلم من حالها أن هي أساسا في علامة الرضا، قلنا فرح سرور بهجة بيرى على وجهها، وطبعا على وجه أمها لما نقول أنها أدرى ببنتها، أدرى ببنتها. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النساء في بناتهن. يبقى الواحد بياخد مشورة الزوجة على من يتقدم لابنته، قلنا على الرغم أن هي أساسا يعني الولي هو الرجل، الولي ده هو الرجل، ولكن نقول المشاورة. فقال هذه المشاورة، قال يعني هذا أدعى إلى الألفة وخوفا وقوع الوحش بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذ البنات الأمات أميل، وفي سمع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمر لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح. فأمر النساء في بناتهن ده مش على الوجوب ولا من شروط صحة النكاح، ولا من شروط، لا من شروط صحة النكاح الولي اللي هو الأب هو، لكن أطار الأب يؤمر المرأة الزوجة يأخذ يعني نور رأيها مشروطها، نقول ده طبعا من باب يعني معاشرون بالمعروف، ده من باب حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، نقول هو قول الأب أساسا رضا، ولكن ليس معنى ذلك أن حتنحى الأم جانبا. ده أي يعني مسألة من عائلة الألفة إلى الترابط المودة يعني نقوم بفعله ده من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. يبقى في الحياة الزوجية تقول لك والله حدود وحدودك، لا، دي حياة زوجية فيها المعاشرة بالمعروف، فيها نقول الأنس، فيها التلاطف، فيها المودة، فيها الألفة. وكما بينا أن الله تبارك وتعالى ذكر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فيه نوع من أنواع المودة، نوع من أنواع الألفة. أي شيء جالب للألفة والمودة والترابط بين الزوجين بنفعله، نفعله حتى لا يكون هناك وحشة أو نفرة بين الزوجين، نفرة بين الزوجين، فده من حسن المعاشرة. يبقى شنو والله ده حقي ومش حقك، لا، ده من باب حسن المعاشرة. كما نقول إن الرجل له حق تسمية المولود، الرجل له حق تسمية المولود، لكن لما بيبقى في مشاوره بينه وبين زوجه قلنا يا ترى نسمي المولود، هذا حقي اساسا، حقي، لكن ما نقولش والله ده حقي، ده سيف كده مسلط على الرقاب، لا، يبقى لابد ان يكون في موده، في الفه. يبقى نقول هذا من باب يعني الالفه، من باب التواد، من باب التراحم بين الاطراف، وكذلك ده مدعاة لسكون النفس حتى لا يكون هناك نفره ولا وحشه بين الزوجين. لذلك قال هذا ادعى الى الالفه وخوفا وقوع الوحشه بينهما إذ لم يكن برضاء الأم، إذ البنات الأمات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، قلنا ممكن البنت تحكي لأمها اللي ما تحكوش للأب أساسا أو تستحي أن هي تذكر ذلك الأب، فقد تعلم الأم من حالها، يعني تعلم الأم من حالها. فعلى ذلك قلنا البنت قد تستحي أن تذكر ذلك أمام الأب القبول أو الرفض، ولكن ممكن تقول ذلك لأمها، فالأم عند ذلك ممكن هي أساسا عند المشاورة هنعلم من حال تلك البنت، من حال تلك البنت. فأمر النساء في بناتهن قلنا هذا من حسن المعاشرة، حتى لو قلنا هذا ليس من شروط صحة النكاح، ولكن هذا من حسن المعاشرة. أي صورة من الصور اللي هي تجمع ما بين القلوب وكذلك تؤلف بين القلوب إحنا بنسعى إلى فعلها، يبقى يسعى الإنسان إلى فعلها، قلنا لأن الألفة من القلوب هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل ألف بين قلبي الزوجين قلنا برحمته وبفضله وإنعامه سبحانه وتعالى. المطلوب ان احنا اساسا نحافظ على هذه الألفة، وكذلك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده بيتكلم على مثل المؤمنين، فدي نقول أخوة إيمانية حتى بينك وبين الزوجة، هذه الأخوة قلنا يبقى فيها أيضا إقامة هذه القيم، قيم اللي هي أدي التواد، أدي الألفة، أدي المحبة، وكذلك وعاشرون بالمعروف، هذا من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. فأمروا النساء في بناتهن قلنا يبقى المشاورة، وحتى لو لم تكن على الوجوب ولكن هذا من باب التآلف بين القلوب. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، قال في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.